يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا جمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام والحلقة الثانية من يوم التجويد اللي هو يوم الثلاثاء اللي بثبت معنا بإذن الله تعالى الكلام فيه عن تجويد رواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود عليه رحمة الله. الحلقة الماضية كانت يعني تعتبر فرشة، لكن الحلقة الثانية اللي هي حلقة اليوم بإذن الله تعالى هنبدأ فيها بشكل أكاديمي الكلام عن التجويد. وأول درس بيقابلنا في التجويد الأكاديمي هو التعرف على علم التجويد. احنا بنتكلم عن التجويد، ايه هو علم التجويد ونشأته بدأت امتى وامتى بدأ التأليف في هذا الفن، وهل ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر الصحابة بان هنا حكم نون ساكنة وتنوين، وهنا حكم لامات، وهنا حكم ادغامات، وهنا حكم همزات؟ لا لا لا، ده ما كانش موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، يتلقى القرآن من جبريل عليه السلام، ثم يقرأ على الصحابة ويسمع من الصحابة ما قرأ عليهم بأبي هو أمي، بعد كده يبتدي الصحابة يعلموا من جاء بعدهم، بعد كده التابعين يعلمون تابعي التابعين، إلى أن وصل إلينا القرآن بهذا الشكل. لكن بدأ التأليف في هذا الفن في القرن الثالث الهجري على أصح الأقوال، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب من 300 سنة. يبقى الأصل للتلقي، وده كمان يبين لنا أن الأصل في قراءة القرآن هو التلقي بالمشافهة. ممكن يكون حد مجيد لأحكام التجويد وعلى معرفة كبيرة بأحكام التجويد ويدرس أحكام التجويد، لكن ما يكونش متقن لقراءة القرآن بأحكام التجويد. لازم حد يسمعه يقول له أنت كده بتقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عايزين بقى نتعرف على هذا العلم. الإمام أبو العرفان محمد ابن علي الصبان المتوفى سنة 1206 هجريا بدأ يعمل قواعد العلوم الشرعية كلها، بدأ يعمل مبادئ لكل علم من العلوم الشرعية، والقرآن من العلوم الشرعية. ذكر الإمام ثلاث أبيات هقولهم لحضراتكم وما أمام حضراتكم على الشاشة دلوقتي. قال الإمام الصبان عليه رحمة الله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبته والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائله والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. نقول تاني، احفظهم بس بالله عليك، هنقولهم تاني. يقول الإمام الصبان عليه رحمة الله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبته والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائله والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. أترجم؟ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشيخ بيقول لي إن مبادئ كل فن أي كل علم، وأنا بيعجبني قوي كلمة فن، لأنه فعلا العلوم الشرعية هي فنون وضعها أكابر وأكارم وعملوا ضوابط لهذه العلوم. إحنا بصدد الكلام عن التجويد، يبقى إحنا محتاجين نتكلم على إيه؟ نتكلم عن المبادئ العامة لعلم التجويد. هنسقط المبادئ، هذه المبادئ العشر على علم التجويد، لكن لو حد بيتعلم علم الحديث مثلا يبقى يسقط هذه المبادئ على علم الحديث. طب حد بيتكلم عن التفسير يسقط هذه المبادئ على علم ايه؟ التفسير، الى الخ الى ايه؟ الى اخره من علوم الشرعيه. طيب، الشيخ بيقول عد معايا بقى: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائله. كده عدينا عشرة. قال بعدها الشيخ: والبعض بالبعض اكتفى. يعني من تعلم أو من علم أو من عرف أو تعرف على بعض هذه المبادئ يكفيه. ولكن الشيخ قال بقى، يعني ختم الأبيات بقوله: ومن ضر الجميع حاز الشرف. يعني اللي يتعلم هذه المبادئ كلها أو يتعرف عليها أو يتعرف على هذا العلم من خلال هذه المبادئ العشرة يحوز شرف التعرف الكامل على هذا العلم. نبدأ بقى بإذن الله تعالى مع حضراتكم، والمبدأ الأول بإذن الله تعالى. المبدأ الأول هو إيه؟ الحد. وحد الشيء هو تعريف الشيء. يعني أنا لما أقول، يعني خليك معايا كده وبص معايا، ده مكتب، ده مكتب اللي أنا قاعد عليه، ده مكتب. المكتب ده ها حده طرف الشيء، يعني حد المكتب ده الطرف بتاع الإيه؟ بتاع الشيء. خلاص كده؟ طيب، لكن الحد هنا في علم التجويد ليه شقين. شق تعريف التجويد كما عرفه علماء اللغة، والشق الثاني هو تعريف التجويد كما عرفه علماء القرآن، علماء الاصطلاح، أهل الإيه هذا الفن. ناخد الأول اللغة. طيب، أمام حضرتكم على الشاشة بإذن الله تعالى تعريف التجويد لغة. التجويد لغة هو التحسين، يقال جود الرجل كلامه أو جود عمله، أي حسنه. كما يقال لقارئ القرآن المحسن لتلاوته مجودا. ده التعريف الإيه؟ التعريف اللغوي. طيب، التعريف الاصطلاحي اللي هو عند علماء التجويد هينقسم معي إلى قسمين: التجويد العملي التطبيقي والتجويد العلمي النظري. طيب، نترجم برضو هذا الكلام. احنا عندنا تعريف التجويد ينقسم لقسمين: تعريف نظري، تعريف عند علماء اللغة. علماء اللغة عرفوا كل العلوم بتعريف خاص باللغة. طيب، لكن انا يهمني في الاخر هو تعريف مين؟ تعريف علماء هذا الفن، علماء القرآن، بايه عرفوا التجويد. ننتقل بقى للتجويد العملي تطبيقي، لان احنا قلنا هينقسم لقسمين: ايه هو التجويد العملي التطبيقي، وهو التجويد العلمي النظري. ندخل الاول على اول نوع من انواع التجويد في تعريف اهل العلم او اهل الاصطلاح في لهذا الفن. التجويد العملي التطبيقي هو اخراج كل حرف من مخرجه مع اعطائه حقه ومستحقه من المخارج والصفات اللازمة والعارضة. أترجم؟ أنا كل شوية هترجم وانتوا تصلوا على النبي، تدفعوا بقى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التجويد العملي التطبيقي المقصود به هو ما تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيفية قراءة القرآن بالتلقي من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلينا في هذا العصر. فلما عرفه علماء الاصطلاح قالوا هو إعطاء إخراج كل حرف مخرجي. يعني حضرتك عشان تبقى مجود للقرآن، قارئ جيد للقرآن، تقرأ القرآن كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوب من حضرتك أول حاجة تطلع كل حرف من إيه؟ من مخرجه، وإيه؟ وتعطي هذا الحرف الحق والمستحق لهذا الحرف. طيب، هو أنا دلوقتي عشان أطلع الحرف من مخرج الحرف محتاج أعرف النظري؟ لا لا لا، مش لازم. النظري ده بقى نتكلم عليه بعدين لما نوصل للمخارج ونتكلم عليها. لكن أنت مطلوب من حظك أنك أنت تقرأ على حد يقول لك إيه؟ يقول لك آه الحرف ده طالع بشكل صحيح. لا، الحرف ده أنت وأنت بتجيب القاف فيها شبه الكاف، حضرتك وأنت بتجيب الضاد فيها شبهة دال، حضرتك وانت بتجيب الطاء فيها شبهة تاء، حضرتك انت بتجيب الحرف مثلا الصاد فيها شبهة سين او العكس، يبقى لازم تخرج الحرف ايه من مخرجه. ايه اللي يفصل بين الحروف ديت وبعضها؟ الصفات، مخرج وصفة. فبيقول لي الصفات اللازمة والعارضة. اللازمة دي اللي هي ملازمة للحرف، لا تنفك عن الحرف في كل احواله، دي لازم حضرتك تقرأ تطلع الحرف مكانه، واثناء خروج الحرف ده ياخد الصفات ديت. زي ايه؟ زي الهمس والجهر والشدة والرخاوة والاستعلاء والاستفال والإدباق والانفتاح، كل الكلام ده كله، والإصمات، كل ده هنتكلم عليه بإذن الله تعالى، والقلقلة، كل ده هنتكلم عليه بإذن الله تعالى في حينه. لكن حضرتك لازم كل ده يطلع مع الحرف. طب الصفات الايه؟ اللازمة. طب الصفات العارضة ايه هي؟ اللي تيجي للحرف في أحيان وتنفك عن الحرف في أحيان أخرى، يعني تكون مع الحرف في أحيان وأحيان تانية تنفك عنه. زي ايه؟ زي الراء، في تفخيم الراء وترقيق الراء. مثلا من شر، دي راء مرققة، الرحمن، دي راء مفخمة، يبقى الراء تقبل التفخيم والترقيق، فيها الصفة، صفة التفخيم والترقيق تأتي على الراء في أحيان وتنفك عنها في أحيان. دي لها شروط؟ شروط نتكلم عنها في الايه؟ في النظر بإذن الله تعالى. تمام؟ طيب الإمام الجزري ليه كلام جميل جدا وبديع في هذا، يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ليه يا عم الشيخ يأثم ليه بس؟ قال: لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. الشيخ بيتكلم على إيه؟ على التجويد التطبيقي العملي، لا يتكلم عن نظري. الشيخ بيقول: والأخذ بالتجويد أي لا تقرأ القرآن إلا بخروج الحرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات اللازمة والعارضة مع تطبيق جميع الأحكام التجويدية. فبيقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، بل لم يجود القرآن آثم. ليه يا عم الشيخ؟ لأنه به الإله أنزل، ده كلام رب العزة، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة. انتوا عارفين القرآن ليه جمال حتى في قراءته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مش بتصلوا على النبي كمان؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حضرتك لما تطبق الأحكام التجويدية تبقى متغني بالقرآن. اوعى تفتكر التغني بالقرآن مقصود به ان حضرتك ترعد الصوت، تعمل القفلة وتعمل ما اعرفش انا بقى في 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 المقامات بيسموا ليها مسميات كده، انك تاتي بمقام رصد ومقام ما اعرفش، انا ما اعرفش القصص دي بصراحه، ما تعلمتهاش. لكن لا، انت حضرتك مجرد انك تطبق القراءه الصحيحه، قراءه النبي صلى الله عليه وسلم، في تطبق الاحكام في قراءتك، يبقى انت كده حضرتك قرات القران وتغنيت بالقران. يعني مثلا اما ابدا مثلا في ايه من سوره البقره: ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. تقرا كده، لكن ما ينفعش اقولها ايه: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نخرج الفصل قصير ثم أعود وأستكمل مع حضراتكم، انتظرونا.
نور وضاح يهدي الأرواح، يشفي الأكراه، هذا القرآن نور وضاح جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بفضل الله تعالى بعد هذا الفاصل أستكمل مع حضراتكم الكلام عن المبادئ العامة لعلم التجويد. قبل الفاصل مباشرة كنا نتكلم عن المبدأ الأول، وهو الحد تعريف علم التجويد، ووصلنا إلى تعريف أهل الإصطلاح للتجويد العملي التطبيقي. وكنت بتكلم عن كلام ابن الجزري عليه رحمة الله البديع في هذا. يقول ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، بل لم يجود القرآن آثم. ليه عم الشيخ؟ لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. وصلنا بالكافية ديت، فإحنا لابد أن نقرأه بهذه الكافية. قال بعد ذلك: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها، نفس الكلام اللي في التعريف، من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. يعني إيه اللفظ في نظيره كمثله؟ يعني هنا في غنة، يبقى نفس الغنة دي زي الكيفية اللي أديت بها الغنة دي، تأتي بها في موضع تاني، في موضع آخر، في كلمة أخرى، نون مشددة تغن هنا تغن هنا، دال في دال ساكنة مع متحركة أضغمت تضغم برضو في إيه؟ في موضع آخر. واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسف. الله عليك يا ابن الجزري، الله عليك، باللطف في النطق بلا تعسف. بلاش التعسف في القراءة، بلاش تقرأ وتحس ان انت على كتفك جبل جبل وانت بتقرأ القرآن، اعوذ بالله، لا خالص. اقرأ كده وانت مستريح، اقرأ وانت مستمتع بالقراءة. يعني كتير بيتصلوا علينا في البرنامج وبيقرأوا بعنف وقوة، هو يظن انه بيحسن، لا، هو بيسيء من حيث اراد الاحسان، هو عايز يتقن القراءة، ففاكر ان القراءة محتاجة من المجهود ده. ده رب العزة يقول جل في علاه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربنا يسره للتلاوة وللتدبر وللفهم وللعمل، ليه احنا نكلكع الدنيا ونأزم الدنيا ونقرأ القرآن بتكلف زائد؟ وقال بعد كده ابن الجزري بيت كمان ختم به هذا الباب: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ايه الجمال ده؟ ليس بينك وبين ترك التعسف والتكلف والقراءة بشكل مبالغ فيه إلا الرياضة. ما احنا بنعمل رياضة كتير في كل حاجة، صح ولا ايه؟ الواحد عشان يبني جسمه كويس محتاج يروح الجيم مثلا، يعمل حركات معينة بحيث ان هو يريض الجسم، صح كده؟ طب ما احنا عايزين نريض اللسان ده عشان الدنيا تمشي، وعشان اقرأ القرآن براحة، اختم ختمة كاملة ورا بعضها ما اقفش، مش بعد ما اقرأ ربع الاقي نفسي راح، بعد ما اقرأ جزء الاقي محتاج ان انا اعمل عملية في الاحبال الصوتية. يعني احد الاطباء اللي متخصصين في موضوع الانف والاذن والحنجرة والاحبال الصوتية تحديدا الجراح، بيقول لي ان معظم اللي بيجي لي قراء قرآن. ليه؟ لان حضرتك بتنفعل قوي، وده بيجي على حساب ايه؟ على حساب الاحبال الصوتية الدقيقة جدا، محتاجة منك لطف. طيب، الا رياض، وليس بينه وبين تركه الا رياض امرئ بايه؟ بفكه. طيب، الاصل في هذا الجانب العملي التطبيقي هو التلقي من شيخ مجاز مسند متقن يتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم بإجازة صحيحة، بشروط الإجازة الصحيحة، تمام؟ لكن مين بقى لو حد مننا فكر ان هو ايه يعتمد على نفسه؟ كتير ناس بيظن ان هو ممكن يتعلم القرآن من خلال ان هو يشغل كاسيت او يشغل سي دي، ها، ويسمع، او على الموبايل يشغل الشيخ ويسمع ويقول معاه. طب انت سمعت صح، استقبلت صح، مين يقول لحضرتك بقى انك خرجت ما استقبلته بشكل صحيح؟ يعني انت استقبلت القرآن سمعته كويس او بودنك، مين يقول ان حضرتك اخرجت هذا القرآن اللي سمعته ده بشكل صحيح؟ لازم حد يسمع من حضرتك يقولك انت قرأت صح، لازم حد يسمع من حضرتك يقولك انت قرأت صح. عشان كده احد العلماء تكلم في هذا وقال، او وضع ابيات لهذا فقال: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريف في حرمي. اللي ياخد العلم عن شيخ بالمشافهة، عارفين مشافهة يعني ايه؟ يعني يسمع منه ويقرأ عليه. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريف في حرمي، ومن كان آخذا للعلم من صحف حتى لو كان المصحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. ليه؟ لأن هو بيقرأ بس مش عارفين بيطلع صح ولا لا، بيقرأ صح ولا غلط. فياريت ناخد بالنا من ايه؟ من هذا الامر. احنا يعني حضرتك تابع برامج التجويد والقرآن والقراءة واسمع واقرأ، لكن ما تحرمش نفسك من انك انت تقرأ على حد يجيزك في هذه القراءة. ننتقل الى الشق الثاني من تعريف علماء الاصطلاح في تعريف التجويد، وهو تعريف التجويد العلمي النظري. وهو امام حضراتكم على الشاشة دلوقتي، والمقصود به ابواب علم التجويد. المقصود به ايه؟ ابواب علم التجويد ودراسة هذا العلم من كتب الاعلام المتقنين الذين استنبطوا الاحكام من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في جمل عادية او قصائد ومتون منظومة، حرصا منهم على القرآن الكريم وخوفا من افساد اللفظ القرآني. كالعادة اترجم، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه هو بقى التجويد العلمي النظري اللي هو ايه؟ اللي هو القواعد بقى. هو عبارة عن ابواب علم التجويد: باب النون الساكنة والتنوين، باب المدود، باب الادغامات، باب اللامات. دي اسمها ابواب. هو ده المقصود به بالعلم النظري، تمام؟ طب جابوا منين العلم النظري ده؟ هل في حد يعني اتى به من عندي او من جيبه؟ لا ابدا. هم سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التلقي بالمشافهة، وبدأوا يعملوا ايه؟ قواعد لهذا العلم اللي هي معانا دلوقتي في كتب التجويد والمؤلفات الكثيرة جدا في التجويد. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الجانب العلمي النظري في التجويد. طيب هل في حد زاد حاجة؟ حد ناقص حاجة؟ خالص. هم استنبطوا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالتلقي بالمشافهة وبدأ يحطوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما تأتي ميم مشددة يقول أما، قالوا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركب غنة في صوت الميم والغنة دي بتاخد زمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولا الضالين. لقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الالف المادية، الالف اللي بتتمد جه بعديها مشدد او جه بعدها ساكن، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعد ست حركات، كان بيمد ايه؟ زمن. الزمن ده بالتلقي قاسوه وحددوا له ايه؟ ست حركات، والحركة المقصود بيها هي زمن الحرف المتحرك. فشوفوا تخيلوا دقة في النقل. وسبب وضع هذا العلم ووضع القواعد لهذا العلم، سببه هو اختلاط اللسان الأعجمي بالعربي. بدأ في ألسنة ناس تدخل في الإسلام ما عندهمش استقامة اللسان العربي، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فإيه اللي حصل؟ بدأ العلماء يفطنوا لهذا، وإن ممكن ينقل القرآن بغير الكيفية التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحرص، شوف الحرص. فعملوا إيه؟ فبدأوا يضعوا القواعد اللي احنا شغالين عليها لحد دلوقتي. ولحد دلوقتي والله في كتب من كتب القدامى لحد دلوقتي بيفك رموز هذا الكلام، وبتعد مخطوطات لسه بتفك. يعني تخيلوا ان الاكابر ما سابوش لنا حاجة خالص خالص، كل الحكاية بس ان احنا ناخد منهم ونبتدي نشتغل. طيب يبقى العلم التجويد العملي العلمي النظري، تمام، ده وضعوا علماء علماء التجويد، وده علماء القرآن والقراءات لتحديد الكيفية التي يقرأ بها القارئ سواء كان عربيا أو غير عربي. وبنسمع كتير جدا، وأنا يمكن التقيت بكثير من يعني من المسلمين غير ناطقين بالعربية، يجيد أوي قراءة القرآن، ويمكن أفضل من كتير من يعني ممن يقرؤون القرآن من العرب، تمام، يجيده جدا وما يعرفش يتكلم عربي. يعني ما يعرفش حتى الكلمه ديت، يعني لو قلت له اكتب اسمك بالعربي ما يعرفش، لكن يمسك المصحف يقرا منه ويحفظ عن غيب. سبحان الله، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. كده انا انتهيت من المبدا الاول من مبادئ العامه لعلم التجويد. ننتقل للمبدا الثاني، وده مش هياخد معانا دقائق قليله جدا. يعني المبدا الثاني هو الموضوع. ايه الموضوع ده؟ ايه موضوع علم التجويد ده؟ موضوع علم التجويد كما هو امام حضراتكم على الشاشة دلوقتي، موضوع علم التجويد هو الكلمات القرآنية من حيث اعطاء الحروف حقها ومستحقها من غير تكلف في النطق ولا تعسف، مما يخرجها عن القواعد المجمع عليها. يبقى ايه موضوع علم التجويد؟ هو الكلمات القرآنية. انا ايه موضوع علم التجويد؟ هو بيتكلم في علم التجويد بيتكلم عن الكلمات القرآنية، الالفاظ القرآنية بس، هو ده اللي بيتكلم عنه علم التجويد. ننتقل باذن الله تعالى الى المبدأ الثالث. شفتوا ما خدناش وقت في المبدأ الثاني. المبدأ الثالث واختم بيه ان شاء الله وانا مع حضراتكم ان شاء الله، في عندنا صورة برواية ورش هنقرأها اليوم بإذن الله وتلقت صلاة حضراتكم بإذن الله تعالى عليها، ولا نؤجل المبدأ الثالث إلى الحلقة القادمة لأننا حابب أننا أتواصل مع حضراتكم. خلينا نجعل يعني هنتكلم على المبدأ ده يعني تعريفه، وبعد كده إن شاء الله نبدأ بيه الحلقة القادمة بإذن الله تعالى في التفصيل في هذا المبدأ. في مبادئ هنعدي عليها بسرعة وفي مبادئ هنقف عندها وقت، فما تزهقوش وما تملوش، تمام؟ لكن ان شاء الله باذن الله تعالى هندخل على الاحكام وهنتكلم فيها باذن الله تعالى. وممكن تسمعوا كلام ربما بعضكم يسمعوا لاول مره عن القران وعن روايه حفص في هذا البرنامج باذن الله تعالى. طيب المبدا الثالث، ويا ريت يعني اخوانا في الكنترول يضعوا الصوره. المبدا الثالث هو الثمره. والثمره وثمره هذا العلم هو صون اللسان عن اللحن والتحريف في لفظ القرآن عند قراءته، بأن يقرأ كما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وكما قرأه الصحابة والتابعون وتابع التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا. أنا قلت العنوان، لكن بإذن الله تعالى من الحلقة القادمة هنفصل في هذا التعريف، نقوله تاني في المرة القادمة ونتكلم فيه بشيء من التفصيل. أنا بس حابب يعني جالي رسائل كثيرة بفضل الله تعالى من يعني أهلينا في المغرب والجزائر وهم يقرؤون برواية ورش، وطلبوا مني إن إحنا في برنامج حاد الركب العادي اللي هو فيه الورد إن إحنا نقرأ برواية ورش. فأنا شايف إن إحنا في هذا البرنامج هيبقى معانا 10 دقائق في آخر الحلقة أو ربع ساعة حسب ما ربنا يقدر بالوقت، تمام؟ هناخد فيها صورة من قصار الصور. احنا ماشيين في برنامج حاد الركب من بداية المصحف، وهنا هنبدأ من ايه؟ من اخر المصحف. هناخد من اول سورة الاخلاص. استأذنكم بس اقرأها برواية ورش وبعد كده اتلقت صلاة حضراتكم عليها. اللي عايز يقرأ لحفص بهذه الصورة يقرأ، اللي عايز يقرأ معنا برواية ورش يقرأ بإذن الله تعالى. واحنا عندنا في هذه الصورة سورة الاخلاص اول سورة هنقرأها، فيها كلمة واحدة بس، حكم واحد بس، اصل واحد بس، هو اللي ايه اللي هيتغير معانا ان شاء الله، اللي هو ايه؟ بدل كفوا احد هتبقى كفوا ان احد، هو ده بس اللي معانا في اختلاف. فنقرا الصوره باذن الله تعالى وبعد كده تلقى صلاه حضراتكم باذن الله تعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. أنا كده خلصت الصورة وأتلقى اتصال حضراتكم بإذن الله تعالى. ومعنا اتصال، مين؟ أم أنس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك؟
أهلا بحضرتك أم أنس. هتقرأي برواية ورش أم برواية حفص؟
وانا انا عندي سؤال الاول.
اتفضلي.
حضرتك دلوقتي كنت بتقول انه يعني نروح نحفظ على ايد واحده، طب ما هو انا رحت
حضرتك بس اسمعيني من التليفون، بلاش التلفزيون، وطي التلفزيون على الاخر.
انا صامته خالص، والصوت هو اللي بيردد نفسه في التليفون. فانا رحت مثلا فلقيتها بتقول لي على الحاجه اللي حضرتك بتحذر منها، يعني لقيتها بدل ما تقول به زي ما حضرتك بتقول، لا لقيتها بتقول به، لقيتها بدل ما بتقول صا لقيتها بتقول صا. فالواحد قاعد يعني، فالواحد بقى قاعد قدام التلفزيون وخلاص، يعني اللي بيتعلموا من التلفزيون اهو بيطبقوا خلاص، انما حته ان الواحد يدور على واحده بقى مثلا،
يعني انت لقيتيها لقيت الاخت دي مش متقنه يعني؟
ايوه.
ابحثي عن غيرها، لكن اصلا لازم حد يسمعك يقول لك انت قراءتك صحيحه ولا لا. طب خليني اسمع قراءتك دلوقتي طيب في سوره الاخلاص واقول لك انا اخبارها ايه ان شاء الله. اتفضلي.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
فخمرات شويه. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاسس الصوت بيرجع لي تاني. قطع الاتصال. طب يا ريت تعود للصلاه بينا ام انس مره ثانيه، لكن كلام ام انس ده يعني كلام محتاج مننا توضيح. اولا ام انس حكمت على المعلمه ان المعلمه بتقرا خطا، انا ما اعرفش طبعا هل المعلمه بتقرا خطا ولا لا، لكن في ناس بتتصدر للتعليم دلوقتي وهم مش متقنين، وللاسف لان تساهل بعض مشايخنا يعني في موضوع الاجازات، وبعض اخواننا اللي بيعطوا اجازات في التساهل في اعطاء الاجازه، ده خلى كثير من الناس معاهم اجازه بالروايه وفي الاخر هو ما اتقنش. وانا يمكن وضحت هذا في اكثر من حلقه وبينت لحضراتكم ان في اجازات بتتاخد بالتليفون بدون قراءه خالص، وفي بقراءه الفاتحه فقط، وفي بيسموه اختبار، وفي بالاخلاص ثلاث مرات، يقول لك قل هو الله احد، قل اقراها ثلاث مرات، انت هي تعادل ثلث القران، يبقى انت جبت ثلث مع ثلث مع ثلث، يبقى انت اتيت بالقران كاملا. من قال هذا؟ هذا غير صحيح. فناخد بالنا بالله عليكم من موضوع اننا، لكن تقييم المعلمه انا ما اعرفش هي مستواها يخبروا ايه، لكن ما ينفعش ان احنا نقيم. يعني بزعل قوي لما حد يقول لي الشيخ الفلاني مستواه ما اعرفش ايه، الشيخ الفلاني بيقع في كذا، الشيخ يا عم انت بس خليك في حالك اتعلم انت، لكن لا تقيم. معنا اتصال ولا مفيش اتصال؟ طيب سوره الاخلاص احنا هنبتدي ناخد بقى ورش، مش هناخده قواعد، احنا هناخد ورش معانا عباره عن سوره، وكل اللي في الصوره يعني هاشير اليه من حكم اللي هو بيسموه اصل، او من اختلاف كلمه اللي بيسموه فرش علماء الضبط او علماء التجويد، خلاص هشير اليه وانا شغال. احنا عندنا سوره الاخلاص لا خلاف فيها بين حفص الراوي الذي اشتهرت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ورش الا في كلمه كفوا احد، لكن حفص ايه؟ كفوا، لكن في خطأ مشترك ممكن يقع في اي حد، ليه كف ان او كفوا او كفوا اللي هو اسكان الفاء، فناخد بالنا. مين؟ أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللي هو اسكان الفاء، فناخد بالنا.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يكرمك ستي، ربنا يفيك. اتفضلي أمة الله. هتقرأي بورشة ولا بحفص؟
هي ورشة، هي سهلة بس أنا ما خدتش ورشة قبل كده.
طب خلاص اقرأي بحفص.
حضرتك اللي أنت حضرتك اللي قلت عليه هو يعني سهل يعني.
هي بكلمة واحدة بس، كفوا أن بدل كفوا ون.
أيوه.
اتفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد.
لا الصمد لا، خد بالك الميم رققة. الله الصمد.
الله الصمد.
لا الصمد لا، خد بالك الميم رققة. الله الصمد.
الله الصمد. كده؟
ايوه تمام.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
ما شاء الله عليك، انت جبتي ورشه اهو، يعني ما شاء الله عليك، ربنا فيك يا امه الله. انا عايز اقول لكم على حاجه بس مهمه جدا لمشاهدينا الكرام، خدوا بالكم منها، ان كل الروايات المتواتره التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم والقراءات، ما هو الراوي ده راوي عن قارئ، العشرين رواية احنا ده 10 قراء قراءتهم صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل قارئ نزل منه 2 رواية، يبقى عندي 20 رواية، العشرين رواية دي متعبد بها، يعني حضرتك تقرأها في الصلاة. مين معايا؟ السلام عليكم.
متعبد بها.
إيمان السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا إيمان؟
الحمد لله.
هي هتقرأي معانا برواية ورش ولا رواية حفص؟
لا ورش إن شاء الله.
طيب اتفضلي إن شاء الله.
الحمد لله.
هي هتقرأي معانا برواية ورش ولا رواية حفص؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
ما شاء الله عليك يا ايمان، ما شاء الله، ده الموضوع سهل اهو، مش صعب يعني، موضوع سهل جدا يعني، محتاجين بس ان احنا ايه نركز. وينفع اصلي بيها؟ ينفع اصلي بيها. ينفع يعني اقراها عباده؟ كل الروايات تقرا عباده لله ونصلي بيها. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انا باكد على ده يعني. طيب معنا عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. ان شاء الله. ازيك يا عمر؟
الحمد لله.
اقرا يا عمر.
قل هو الله.
لا يا عمر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
ما شاء الله عليك يا عمر، انت جميل جدا. وكفوا احد دي ربما يكون حد كبير في السن وما يعرفش يجيبها زيك كده. ما شاء الله عليك عمر، ممتاز ما شاء الله. معنا مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
مين معايا؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
مين معايا؟
اتفضلي حضرتك. طيب تعود اتصل بينا مره ثانيه. معنا اتصال. طيب يبقى انا اي قراءه من القراءات، اي روايه من الروايات انا اتعبد بها لله. عندنا اهلينا في المغرب في 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 تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا بيقراوا بروايه ايه؟ بروايه ورش عن نافع. اهلينا في ليبيا بيقراوا بروايه ايه؟ بروايه قالون عن الامام نافع. بعض القبائل في السودان حتى الان تقرا بروايه الدوري عن ابي عمرو. يعني القراءات دي كلها نقرا بيها في التعبد. لكن اللي انتشرت جدا في العالم الا قليل من الدول هي روايه حفص عن عاصم. لكن كل القراءات وكل الروايات قرا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها متواتره، وكلها نقلت الينا باسانيد صحيحه عن 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 الى نصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزه جل في علاه. يبقى كل الروايات ديت متواتره وكلها صحيحه وكلها يتعبد بيها وينفع اصلي بيها. لكن تحذير بقى لمشاهدينا الكرام، لان في بعض اخواننا يدخل كده للامامه وهو دارس قراءات ومتعلم وتعلم القراءات، يخش يصلي بروايه مخالفه لاهل البلد وهم بيقراوا بحفص، ويقرا مثلا بورش، فيلاقي اللي بيرده من وراء. لازم تنوه، والافضل انك تقرا بالروايه المشهوره. حبيت تقرا يبقى لازم تنوه عن انك بتقرا بروايه مختلفه عن الروايه المعروفه في هذه البلده. يعني انا سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم واستقبال اتصالات حضراتكم، وسعيد جدا ان انا هتكلم لان انا بحب جدا روايه ورش. فانا سعيد جدا ان احنا ناخد صوره لورش باذن الله تعالى في كل حلقه. يعني بشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، وبشكر كل من اتصل عليا وكل من حاول ان يتصل ويصل الي، وشكر خاص للحبيب اخونا عدنان مخرج هذه الحلقه وفريق العمل معه. التقي بحضراتكم باذن الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء مع درس جديد من دروس التجويد. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يهدي الارواح، يشفي الاتراح، هذا القران نور وضاح. يهدي الارواح، يشفي الاتراح، هذا القرآن نور وضاح. جمال بيانه.